ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الكرام، تكلمنا عن التسميات الشرعية من أتباع المنهج السلفي. أول تسمية هي السلفية والسلفيون، فبينا وجه دلالتها من حيث الشرع، وأنها انتساب إلى منهج خير القوم محمد الذين معه صلى الله عليه وسلم. ثم الفرقة الناجية، وذكرنا أنها مأخوذة من أحاديث الافتراق التي حكمت على هذه الفرقة بالنجاة، فنجت من الخلاف وستنجو إن شاء الله من نار جهنم. والطائفة المنصورة، وأنها منتزعة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي مؤمنين على الحق والمرداء ومغفورة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فطوبى للمرداء وأهل الحديث، وأن نسبتهم إلى الحديث انتساب للقرآن والسنة، فإن القرآن حديث والسنة حديث، كما ذكر ذلك الآنكاري في كتابه الطيب المستطاب شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة. واليوم نتكلم عن التسمية الشرعية الأخيرة، وهي أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، ونبين أولا سبب تسميتهم بذلك. وقبل أن نبين سبب التسمية، نقول الصواب في هذا الاسم أهل السنة والجماعة، ليس أهل السنة فقط، أهل السنة والجماعة، فهم الجماعة لأنهم على السنة. وسبب الاجتماع في السنة، فإذا فارقوا السنة لم يكونوا جماعة، إنما كانوا من الفرق الهالكة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا اسم مركب، سنة وجماعة، فهم أهل السنة وهم الجماعة. أما سبب التسمية، فيقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى مبينا ذلك: ثم طريقة السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحسنون كلام الله على كلام غيرهم من هذا صدروا على الكتاب والسنة وصدروا على الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لكم الجماعة فقد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي اعتمد عليه في العلم والدين، وهم يذلون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما يتعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعده انتصر الاختلاف وانتشرت الأمة. هذا الكلام الدقيق مبين فيه شيخ الاسلام سبب تسميته باب السنه والجماعه، فهم اهل السنه لانهم لا يعرفون عن الكتاب والسنه بديلا، وهم الجماعه لانهم اجتمعوا على اخذ الكتاب والسنه، فهم يزيدون بهذه الاصول الثلاثه الكتاب والسنه والاجماع، والاجماع المنضبط المعتبر هو ما كان عليه السلف الصالح، لأن الأمة من بعدهم كثرت وتفرقت وكثر الاختلاف، فصعب حصر الإجماع وضبطه أو الإجماع. وبينما رحمه الله في منهاج السنة النبوية أن مذهبه القديم لا ينسب إلى فرد أو طائفة، فقال: ومذهب أهل السنة والجماعة معه قديم معروف قبل أن يخلق الله أبي حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوا عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة. ومذهبهم هو مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد القبائل وقبل أن توجد الفرق والطوائف. فمن أراد أن يزل الأمة بمذهب أو بطائفة أو فرقة قلنا له: متى نشأ هذا المذهب؟ متى نشأت هذه الفرقة؟ سيقول في سنة كذا وكذا. نقول له: أكان الناس قبل هذا المذهب وهذه الفرقة وهذه الجماعة على هدى أم على ضلالة؟ سيقول له: على هدى، على اجتماع، على وفق. فنقول: ألا يسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تسعنا السنة وتسعنا الجماعة. ثم بين رحمه الله سبب نسبة أهل السنة والجماعة إلى الإمام أحمد رحمه الله، فقال: عندما يقول أهل السنة والجماعة يقال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ليس معنى هذا القول أن الإمام أحمد هو مؤسس مذهب أهل السنة والجماعة، كلا. يقول: وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر به من أهل السنة والصبر في المحنة، ليس ذلك لأنه فرض قولا أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التي كانت موجودة معه قبلها علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها. إذن نسب الإمام أحمد إلى السنة ونسب أهل السنة إليه وجعل إماما لأهل السنة لأنه دعا إلى السنة التي كانت موجودة وصبر عليها وحط عليها بالنواجذ عندما امتحن ليفارقها ويقول قولا مبتدعا لم يكن على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يتبين لنا سبب أو سبب تسمية أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناتجة عن الطائفة المنصورة على أهل الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بعد، أما بعد فلا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ذكر اعتقادهم أما بعد فلا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية الشيخ الاسلام ان الاسلام النحو الخالص من الشبه او الاسلام المصفى الاسلام المصفى الذي كان على عهد محمد واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم اهل السنه والجماعه وخلف الصديقين والشهداء والصالحون ومنهم اعلام الهدى ومصابيح الدجى والمناقب المحفوره والفضائل المذكوره وفيهم الابدان الائمه الذين اجمع المسلمين على هدايتهم ودلالتهم. اما بالنسبه للابدان فلا يصح في الابدان حديث، لا يصح في الابدان حديث، كل من يحدث الابدان ضعيف. ولما سمى الامام احمد عن الابدان ما قال هذا من الحديث، اما من الحديث ان الابدان والابدان والاقطار والنقباء الذين هم في الفكر الصوفي فهذا ليس له اصل وليس له واقع، اختلفوهم وينسبوا كل افعالهم القبيحه الى الظن. والكلام لا يزال من شيخ الاسلام عليه رحمه الله، وهم الطائفه المنصوره الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق مؤمنين لا يضيعن من خذلهم حتى تقوم الساعه، فنسال الله العظيم ان يجعلنا منهم. وهذا الكلام يقول شيخ الاسلام، وان لا يزول امتنا بعد ان هدانا ولقد علمنا من يكون رحمه انه هو الوفاء الله اعلم. ثم قال فرقا نادية بأننا أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وقال أيضا وبهذا يتبين أن حق الناس بأن تكون من الفرقة النادية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم مقبول متعصبون منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلم الناس بأقوالهم وأحوالهم وعددهم تمييزا بين صحيحية وسطحية أئمتهم فقهاء فينا وأهل معرفة بمعانيها واتباع ما تثبوت وعملا مهما ومن مناقب الله ومعافاة من العدوها الذين يردون المقالات المثلى إلى ما جاء به الكتاب والحكمة فهم ينصبون المقالة ويجعلون من الأصول دينهم وجبال كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. هؤلاء اليوم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الفرقة النادية، الطائفة المنصورة. الملحق الثالث من العلماء بين أهل السنة والجماعة والسلفية. امتحن الإخواني في هذا الزمن كل الأزمان من أهل الفرق المنحرفة والطائفة الضالة باسم أهل السنة والجماعة ليجتالوا عامة المسلمين عن فترتهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى فيجعل طائفته المنتسبة إلى متبوعه وأنه هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة ويجعل من خلفه على البدع وهذا ضلال مبين، فإن أهل حق السنة والجماعة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكثير من ينتسب إلى القبلة يجعل منه أهل السنة والجماعة، ولذلك نظرنا في كتب الفرق لوجدنا كثيرا مما الف في الفرق عند الغرب، فنحن اهل السنه والجماعه نذكر الاشاعره ونزعم انهم اهل السنه والجماعه، منهم عبد القادر بن طاهر البغدادي المتوفى سنه 429 في كتابه الفرق بين الفرق قال صفحه 313 وقيل اعلموا اصحابكم أن من السنة والجماعة ثمانية أصناف، ثم ذكرها ولم يذكر فيهم أهل الحديث أن الأمة أصل مفتياتها هي رسول الجماعة أصل مفتياتها ليش؟ لأبي الحسن الشهري وليد منصور وطريف قال في كتاب الأولى صفحة 22 66 98 كما رأى في أكثر من موتك وعن كان يرمي المكان في أكثر من موتك ليش؟ تنفخ في ذهن القارة هذا أسلوب أن يكرر الكلام في أكثر من موتك وبأكثر من طريقة وبأكثر من أسلوب حتى ينفخ في ذهن القارة تبقى له المرة الثانية فيتبقى في المرة الثانية لم يخنس في المرة العاشرة هذا نقول وسلمت الأمة في قضايا الاعتقاد الاثنين أبو الحسن الأشعري وابن منصور الماتريدي تمام من سمان جماعة أين الحديث وقال الزبيب في إتحاد السالم المتكل بجهة الثانية سبعة ستة إذا أطلق على السنة من الجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية. الذي نريد أن نقوله أن مصطلح أهل السنة والجماعة أصبح مصطلحا في الضفافة يدخل فيه جميع المنحرفين من فرق الأمة ما لم يكن رافضيا فإن لم تكن رافضيا شيعيا جعفريا إماميا فأنت إيش؟ من سنة الجماعة كن صوفيا كن حروريا كن مرجيا فأنت من سنة الجماعة عند هؤلاء القوم بعض الذين يريدون التجميع لمجرد التجميع يصرحون على هذا الاسباب نحو السنه والجماعه طيب لماذا لا تنتسبون للسلفيه لا السلفيه تفرق لذلك هناك قوم او حزب او جماعه يسمى القطبيه او يسمى السنيه او يسمى يصرون على هذا التسمية أحد يسمى قرن إحنا إيش؟ السنة وجمع حاجة من علاماتهم وأمراتهم لا يعترف بالتسمية السلفية وهو تسمية شرعية وتسمية عليها دليل من كلام الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تابه إلى هذا المصطلح أنه أصبح يختفي وراءه كثيرا من أهل البدع والمنحرفين يقول بعض الطعام أولئك إذا جاء قوم وابدع السلفية وكان من مذهب تياهر من حنفة فهل ستتركون كلمة السلفية إلى كلام غيرها إلى كلام غيرها هكذا يقولون سمعت ماذا لا شك هذا إذا جاء رجل وقال نحن أرسلنا الجماعة المنحرف وكلمنا أرسلنا الجماعة السلفية يفرض أن جاء رجل منحرف وقال أنا سلفي وأنا منحرف إذا سنترك إيش؟ اسمية السلفية ثم إلى هذا اسم يمكن اسم آخر إلى هذا اسم الدين وهذا ممتنع باطل فلا بد أن نبقى على الاسم الأول أقول الجواب من الوجوه الوجه الأول أن هذا احترام يلزم به الدين أي كل من كان شيخ بدأ شيخ معه وبدأ معه وبدأ يمسك إلى إيش؟ نرى ما يسمونه علماء الدور والدور باطل الأمر الثاني أن هذا اختراق لمسألة لم تقع بعد ولن قد كذب السلف رحمهم الله السؤال عن الأمور الافتراضية والمسائل الآتية التي يسموها ايش؟ ما يسموها العلماء؟ الأغلوطات الأغلوطات وأولا من اختار إبليس وصلوا من على علم ان كان كذا فمن حكم كذا يقول الشعبي رحمه الله عن مسرحي الشعبي فقلت العراقين كما يقول الكفر البصر قال لقد ارح الي هؤلاء الارائيين المسجد انكسرت منه الارائيين فيه الا كذا فما حكم كذا وان صار كذا فما حكم كذا الثالث الجواب الثالث أن ابتعاد التي لم نعها ولم نسمح بها لمن سلف هدم يختارها هل أن
مذهب السلفي، فهذا حج عليهم لا حج لهم، فخالفوا مذهب السلفي، فالمذهب السلفي سيهدم ما أسسه، وسيقوض ما بنوا، وسيقتل كل ثلاثة حزينة وضعه من كافة، لأن المنهج السلفي افترض أن يتبع سلفهم شبيه الصحابة رضي الله عنهم ويوبخهم أن كل طائفة منتسبة إلى السنة والجماعة لا يترك أحد منهم أن يكون دين سلفي. لأن وقلت أنا سلفي وهو أشعري سيحكم أشعريته، وهو منتظر سيحكم منتظريته، وهو يترك حكم الخارج سيحكم هذا الفكر الذي القول الخامس والقول الخامس أن القول الخامس لا تدعي بمعنى السلف ولا تنتحله. فمنهج السلف ومنهج السلف محنة أهل البدع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 55، فالمقصود هنا جرى الاعتراف هنا، فالمقصود هنا ان المشهورين من الطوائف بين السنه والجماعه العامه بالبدعه ليسوا متحدين للسلف، بل اشهر الطوائف بالبدعه في العرب حتى ان العرب لا تخوف شعار البدع الا الرفض، والسنه في اصطلاحهم بل تدعوها وهابيه، بل الى انهم اكثر مخالفه للاحاديث النبويه والمعاني القران، ويكثر قدحا في سنه كل وامتها وطعنا في جمهور الامه من جميع الطوائف، فاذا كان بعد عن البدع السير كان اشهر بالبدع. فاجمع المجموعه اهل البدع معتبر في حال اتباع السلف. ثم هذا يبدا فالكلام في الاسلام يقول فعلم ان شعار اهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف، نحن والله بنرى من اغلب السلف وان نفرهم من نفراء الحضر والتسعه. فكيف يعتقد ان يدعوا انهم على منهج السلف؟ ولولا تمام الامام احمد في رساله عبد الصمد العبار التي شرحناها في الدوله الاولى والدوله الثانيه، قال ما لكم اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صفحه 156: اما ان يكون انتحال السلف من شعار البدع فهذا تنكره، فان ذلك غير ممكن الا حيث يكثر الجهل وتنير العلم. هذا مستحيل الا في البيئه التي لا تعرف العلم ولا تعرف منهج السلف. لذلك فان الاسلام من التسميه التي تدم جميع الفرق المنحرفه اصرارا ويجب ان تمنع من السلف واباعه جهود بناء الدعوه السلفيه المباركه وطمس من قدام الاسلام من نصر ومن خير ومن دعوه وغيره. بهذا نقدر انتهينا من التسميات الشرعيه للسلفيه، وكيف تقترن هذه التسميات الشرعيه بالمنهج السلفي، وانها مخاف لمنع اتباع رسول الله بفهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننتقل الى مساله مهمه في منهج السلف، وهي حال منهج السلف رضوان الله لهم ماذا تنحي من المنطلق؟ لان كثيرا ممن ينسب الى الاسلام يقول نعم منهج السلف، لكن يعني السلف ليس منهج علم المنطلق، ليس انواع من الصور الاستدلال وقواعد في التلقي. الصحابة قالوا من الجهل العبادة، يعني لو اصطلحنا دراوش لن يتفرق من تدخيل مثل هذا العلم وتحصيل المناهج، بل يقول منهج السلف منهج علمي منضبط فيه مواصفات ادق المناهج العلميه وادق مواصفات
لكن الهروب يربط الناس كلام البشر كلام العرب، لان لا يعرف الطوائف ولا يعرف النحو ولا يعرف الصرف يزيد لسانه لا يستقيم لسانه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان تستقيم قلوبنا وان تستقيم ألسنتنا. ولا بد من انهار هذه الاصول وهذه الضوابط وهذه القواعد الموجوده في كنوز السلف الصالح جميعا واظهارها للناس وبيانها وجمع الاشتباه الى الاشباه والنظائر الى النظائر. هذا ايضا الحديث يدل على منهجيه منهج السلف. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النبي قال: ما انا عليه اليوم واصحابي، ما انا عليه اليوم واصحابي. الصحابه سالوه عن الاشخاص، من هم؟ سال عن ايش؟ عن الاشخاص. جواب الرسول عن الاشخاص ولا عن المنهج؟ سؤال الرسول جواب الرسول عن المنهج، ولذلك حدد المنهج. قال ما انا. اذا الركن الاول الرسول، الرسول يعني الكتاب والسنة اليس كذلك؟ والركن الثالث عليه اليوم واصحابه. اذا حدود معالم المنهج السلفي الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. هل احد يقول والله القرآن ما فيه علمية منهجية منضبطة؟ القرآن هو الذي وضع وعلم البشر اصول القواعد والمناهج العلمية. السنة هي التي علمت البشر القواعد والضوابط والاصول العلمية. فكيف جيل تربى على القرآن والسنة ايعقل ان يكون ليس عندهم منهج له اصول وقواعد وضوابط علمية؟ لذلك كثير الان برلوا كثير من الامة والشباب يقول لك لا يصلح ان يتتلمذ المبتدئ على الكتاب والسنه ابتداء. لماذا؟ قال لان ضوابطها واصولها قواعدها غير منضبطه. هذا ليس عيب في الكتاب والسنه، وانما العيب فينا لاننا لم نجمع ولم نؤلف ولم نصنف ضوابط وقواعد ومنهجيه القران والسنه. وإن كنا عجزنا فأسلافنا لم يعجزوا، تركوا لنا ميراثا أنار لنا ما بين الخافقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بالكتاب والسنة وأن يثبت أقدامنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. طبعا في اختصار في الدروس لأنني أوصيكم بأن تجلسوا لشيخنا الشيخ محمد جمال زينو في كلمته التي ستكون بعد المحاضرة الثالثة ستكون ان شاء الله الان، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.